قوافل المساعدات لا تزال تحاول الوصول إلى مناطق دمرها الزلزال الكارثي الذي شهدته مناطق تركيا وسوريا. نحاول أن نتحدث عن الوضع اليوم مع كل من السيدة لينا الشواف الإعلامية والصحفية في راديو روزانا، ومعنا عبر الهاتف أيضا السيد هشام جناي الكاتب والباحث المتخصص في الشأن التركي والعلاقات الدولية. أهلا بكما، وأبدأ معك سيدة لينا وأنت في غازي عنتاب تحديدا. يعني هناك تحرك من عشرات الدول، وهذا أيضا ما أكده رئيس تركيا وأكدته عدة دول، مساعدات تذهب للجانبين السوري والتركي، لكنها تصطدم بالكثير من العراقيل حتى هذه اللحظة.
هلأ العراقيل لوصول المساعدات طبعا أول سبب لها هو وجود ما زال يوجد هزات ارتدادية، فهذا لا يسمح بالفرق الدفاع المدني بالعمل كما يجب. العقبات الأخرى هي طبعا الحدود وأيضا انقطاع الطرق بين المدن التركية على بالجنوب التركي المتضررة بين أنطاكيا وعنتاب وبين عنتاب ومرعش، بسبب أن هناك أيضا بعض الطرق التي تفتسخت من جراء الزلزال القوي اللي تعرضت له مبارح، خاصة إجا بوسط بين مرعش وعنتاب.
طيب ابقي معي سيدة لينا. سيد هشام جناي، كيف تقيم هذا التفاعل الدولي؟
يعني تفاعل دولي طبعا، أي دولة تواجه هذا النوع وهذا الحجم من الدمار والكارثة بطبيعة الحال يجب التعامل والتعاطف معها ومساعدتها. يعني هذا ما يجب أن يكون بغض النظر عن أي خلافات سياسية، لكن أنا أعتقد بأنه غير كافي. يعني الآن حتى الآن يعني عدد الذين أتوا من الخارج من فرق إنقاذ وما إلى ذلك يعني ليسوا بالعدد المطلوب بحجم الكارثة هذه. يعني ما زال هناك الآلاف تحت الأنقاض، ليس فقط في تركيا كما تفضلت، في الشمال السوري، وأعتقد بأنهم بحاجة للمزيد من فرق الإنقاذ ومن المعدات الأولية طبعا، من الأدوية والإسعافات والغذاء والبطانيات، لأن تعرفين أن الجو بارد جدا، ويعني ليس فقط سبب الوفيات هو الزلزال، بل بدأت عوامل الجو تؤدي إلى حالات وفيات لا سيما للأشخاص الذين تحت الركام أو الأنقاض.
نعم.
فمن هذا المنطلق نعم هناك تعاطف دولي وهناك تعامل وإرسال وحدات، ولكن ليست كافية لأن حجم الدمار كبير، حجم المنطقة التي ضربها الزلزال كبير جدا، تشمل 10 ولايات تركيا تصور. يعني ننتظر المزيد من المساعدات لفرق الإنقاذ في هذه المنطقة.
طيب هنا أذكر أن الصليب الأحمر أعلن عن إرسال 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا، الهند أرسلت فرق إنقاذ، كوريا الجنوبية كذلك، الصين فرق إنقاذ أيضا للطرفين في سوريا وتركيا كذلك، هناك طائرة إيرانية حطت في مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات، وهناك مناشدات لأن لا تؤثر الأوضاع السياسية على والعقوبات أيضا على وصول المساعدات لمناطق سورية. يعني سيدة لينا الشواف، فكرة أن السياسة لا تلقي بظلالها على الوضع الإنساني في هذه المناطق،
يجب أن لا تلقي السياسة على الوضع، ولكن للأسف هي تلقي، لأنه مثل ما حكيتي مثلا هناك العديد من المساعدات أو الكثير من المساعدات هلال الأحمر السوري لا تصل حتى في مناطق النظام. للأسف هناك الكثير من الفساد، وهذا الشيء كلنا نعرفه نحن السوريين، وأيضا في سرقات، وأيضا مع أنه يعني النظام بيقول أنه هو بيوزع، ولكن حتى بقلب مناطق النظام فهو بيخلي مناطق تأخذ مساعدات ومناطق أخرى يمنع عنها المساعدات، وهذا الشيء يعني نعرفه كلياتنا كسوريين. لذلك هي لا تصل فعلا بالتساوي لكل العالم،
يعني رغم أن هناك حديث أو التصريح الرسمي أن هناك استعداد لإيصال المساعدات وفرق الإنقاذ حتى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
والله هذا التصريح الرسمي كنا بنسمعه 11 سنة و12 سنة ولم يحقق للأسف.
طيب ابقي معي إذا سيد هشام جناي. في المقابل أيضا الأمم المتحدة تقر بأن عملية الوصول من تركيا إلى مناطق عديدة في سوريا لأنه لابد لهذه المساعدات أن تمر عبر الأراضي التركية بداية لكي تصل القوافل إلى مناطق سوريا إن كان تحت سيطرة الحكومة السورية أو المعارضة السورية، ولكن هذا يتعذر لعدة أسباب. ربما الأمم المتحدة تتحدث فقط عن الأسباب اللوجستية تحديدا، ولكن هناك أطراف تتحدث عن أسباب سياسية وربما متعلقة بالعقوبات مثل مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يربط ربما العراقيل أيضا بالعقوبات المفروضة على سوريا.
يعني ما يقال حقيقة ليس له علاقة بالحقيقة. أصلا مدن تركية بنفس بذاتها يعني يصعب الوصول إليها، يعني الحدود التركية السورية منكوب بالكل. يعني أنطاكيا الآن مطار أنطاكيا غير صالح للاستعمال، الطرقات مسدودة مثل ما قلنا، تشققات تمنع الوصول إلى قلب المدينة، ميناء إسكندرون يحترق. يعني السياسة هنا لا توجد سياسة، بل هناك عراقيل لها علاقة بما أحدثه الزلزال من أضرار. لماذا لا يتم الوصول إلى الشمال السوري من خلال مطارات حلب ومطار يعني الشام أو مطارات داخلية تحت سيطرة النظام؟ يعني ليس الطريق الوحيد للوصول إلى هذه المنطقة والأسلم هو الشمال السوري أو جنوب تركيا. من الممكن أن تصل هذه المساعدات ليس تحت إشراف النظام، ليس بالضروري، بل إذا كانت الأمم المتحدة جادة في إيصال هذه المعونات لماذا لا تشكل لجنة تشرف على إيصال هذه المعونات إذا كان هناك مثل ما تفضلت السيدة يعني نقص وعجز وفساد؟ يعني هل يجوز أن نترك هؤلاء الناس يواجهون مصيرهم بين تركيا وسوريا وبظل هذه الخلافات؟ لا أظن بأن ذلك عدلا، والآن الوقت حقيقة ليس لصالح المنكوبين. نعم. هناك الآلاف الذين ينتظرون المساعدات والوقت ضيق، يعني يجب أن يسرعوا باتخاذ الخطوات والإجراءات قبل أن يفوت الأوان.
سيدة لينا شواف، هل الآن الصورة واضحة حول عدد المفقودين تحت الركام والذين يتم البحث عنهم في المناطق إن كان المناطق التركية التي تتواجدين فيها والمناطق في سوريا؟
حتى المساء الأمس كان حصيلة الضحايا 800 ضحية، عم بحكي على تركيا. أنا بسوريا لسه الوضع أسوأ، وأيضا في 2300 جريح حتى مساء الأمس، ولكن بدنا ما ننسى أنه في لسه كتير من الأشخاص والناس تحت الأنقاض، وخاصة بأنطاكيا. أنطاكيا مدمرة تقريبا، شبه مدمرة أنطاكيا، فحتى في نحن مثلا زملائنا صحفيين سوريين ما بنعرف عنهم شيء، هن ساكنين بأنطاكيا ما بنعرف عنهم شيء ولا عن عائلاتهم، ما بنعرف عايشين ميتين، ما بنعرف شيء.
هناك مشاكل يعني حتى في الاتصال أعتقد، يعني البعض يتحدث عن صعوبة الوصول.
مقطوعة تماما. نعم. أنطاكيا مقطوعة تماما هاتاي عن الاتصالات والإنترنت وكل شيء،
يصعب الاطمئنان على الأشخاص المفقودين. إذا ولكن التساؤل أيضا سيد هشام جناي، البعض يطرح سؤال، تركيا لطالما عرفت هذه المناطق تحديدا، عرفت زلازل، وكان البعض يتوقع أن ما يتم بناؤه يتم بحيث يتحمل زلازل مستقبلية، ولكن انهيار هذه المباني، وهناك مباني ربما تضعضعت وفي طريقها للانهيار إذا ما حدثت ردات، يطرح تساؤلا لماذا لم يتم الاهتمام أكثر ب بنايات قابلة أو تتحمل الزلازل؟
ما تقولينه صحيح، ولكن يعني هذا هو قدرنا. يعني الحكومات لا تتخذ الإجراءات ولا تأخذ العبرة والدروس من التجارب السابقة، ونواجه حقيقة مصيرنا يعني من خلال هذه الامتحانات وهذه المحن حقيقة.
هل المعارضة في تركيا يعني تستخدم هذه الورقة حاليا، بدأت في الحديث عنها مثلا؟
كان يصعب أن نسيس الموضوع. يعني لو دخلت هذا الموضوع، لو دخلت المعارضة على هذا الخط في هذا التوقيت تحديدا، فستثير ردة فعل قوية، لأن ما زالت الناس ينتظرون أن يسمعوا أخبار ذويهم من تحت الأنقاض، فلا يمكن أن تتحدث المعارضة عن إهمال في هذا الظرف تحديدا. يعني بعد إنجاز عملية الإنقاذ ممكن أن تتقدم المعارضة بورقة يعني أو تشكيل لجنة برلمانية تسائل، أو يعني أصلا الانتخابات قريبة يعني بكل الأحوال.
تماما، هذا ما قصدته أيضا من سؤالي. ولكن سيدة لينا شواف، يعني نعلم أنه بخلاف المساعدات الدولية وهذه الفرق، فرق الإنقاذ وكل ما يعلن عنه عن أموال على الصعيد الدولي والإقليمي، ولكن هناك أيضا تحركات مستقلة وأيضا يعني حتى أشخاص ربما ومنظمات غير حكومية تعمل، إذا أمكن أن تعطينا فكرة عما يحدث من تحركات حتى هذه اللحظة.
أنا بس كمان حأحكي شغلي على المباني الحديثة كلها لم تتعرض لأي شيء حقيقة. كل المباني التي تصدعت هي المباني القديمة والمبنية قديما، ففعلا المباني المبنية حديثا ما صار عليها شيء أبدا. بالنسبة للتحركات، يوجد الكثير من منظمات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة ومنظمات الطبية مثل أوسن، مثل سانز، مثل أوتشا، مثل WHO، كل هدول يعني تحركوا، ولكن فعليا يعني الناس لسه ما صحيت من الصدمة لليوم. نحن لساتنا مثل ما عم بيقول كمان أستاذ هشام، إنه نحن كمان في بدنا نطمن على فئاتنا، على أهالينا، فالناس لسه ما صحيانة. حتى طبعا هناك فرق خاصة عم تعمل، بلشت اليوم تحط نظم حماية protection، كل هذا بلش ينعمل. بعد الكوارث ماذا تفعل، كيف الناس لازم تتصرف، ولكن مع ذلك الناس لساتها، نحن لساتنا تحت صدمة الرعب اللي تعرضنا له وقت الزلزال، لأنه وبعده فقداننا يعني نحن عم نعيش فقد هلأ كمان. نعم. يعني فوق التروما تبع الرعب، نحن عندنا التروما أنه فقدنا كتير أشخاص. بالداخل السوري يوجد الكثير من الأطباء بالمنظمات الطبية ماتوا تحت الأنقاض بالمستشفيات اللي نزلت تقريبا.
نعم، هو وضع مأساوي وكارثي، ونحن نرسل عبركما كل التعازي لكل أهالي الضحايا الذين راحوا ضحية هذا الزلزال المدمر. شكرا جزيلا لكما سيدة لينا الشواف صحفية في راديو روزانا، وسيد هشام جناي الكاتب والباحث المتخصص في الشأن التركي والعلاقات الدولية.